مجرد تصديق بمعنى العلم، لا، ولكن هذا التصديق يتضمن الرضا بما جاء من عند الله والانقياد لما جاء من لطيفة ومهمة، وهي أن البعض يفهم من هذا التعبير أن هذا المؤمن إذا لم يتبع ما جاء من عند الله عمليا فإنه يعتبر عندهم خارجا من مسمى الإيمان، وهذا هو فهم الخوارج، هذا فهم الخوارج الذين يجعلون العمل شرطا في صحة الإيمان. فالخوارج يجعلون العمل شرطا في صحة الإيمان، وأما أهل السنة فيعتبرونه شرطا في كماله، إما الواجب وإما المستحب، وهذا هو الأصل عند أهل السنة، وهذا هو الأصل عند أهل السنة أن العمل وإن دخل في مسمى الإيمان فبسبب دخوله في مسمى الإيمان يزيد الإيمان وينقص، لكنهم لا يجعلون العمل شرطا في صحة الإيمان. وبعض الأعمال الكفرية التي يقول أهل السنة إنها تخرج الرجل من الملة إنما يقولون فيها ذلك لأنها كما قال علماؤهم إنها تضاد الإيمان من كل وجه، والإيمان اعتقاد وقول وعمل، فكونها تضاد الإيمان من كل وجه فهي تضاده اعتقادا وقولا وعملا، وهذا كما مثلوا بسب الأنبياء وقتلهم وإلقاء المصحف في القاذورات عمدا ووطئه بالنعال ونحو ذلك كالسجود للصنم عمدا أو السجود للشمس عمدا، فهذا عندهم مخرج من الملة، لا لأنهم يرون أن الأعمال شرط صحة، لا لأنهم يرون الأعمال شرط صحة، وإنما لأن هذه الأعمال تضاد الإيمان من كل وجه. والذين لم يفهموا كلام أهل السنة للأسف قالوا هذه أعمال تخرج من الملة، وكأنهم يفهمون أنها تخرجهم دون اعتقاد، وهذا خطأ، بل أخرجتهم اعتقادا قبل أن تخرجهم قولا أو عملا. فالإيمان شجرة لها أصل لا بد من وجوده ليصح الإيمان، كما أن الكفر شجرة لها أصل خبيث لا بد من وجود هذا الأصل ليصح كون صاحب تلك الشجرة كافرا. وإني لأعجب من عدالة هؤلاء القوم الذين لا يعدلون، كيف يشترطون في الإيمان اعتقادا حتى يكون المؤمن صحيح الإيمان، ولا يشترطون في الكفر مثل ذلك، فعندهم الإيمان لا يصح إلا بماذا؟ بعقيدة، وفي المقابل لا بد أن يقال نفس القول في الشجرة المقابلة، فلا يصح الكفر أيضا إلا بعقيدة. وليس هذا قول الجهمية كما فهم بعض من لا علم له وأخطأ خطأ فاحشا عندما قال إن الجهمية هم الذين يقولون لا كفر إلا باعتقاد ولا يكفر حتى يعتقد، فهذا قول أهل السنة وليس هذا قول الجهمية، فالجهمية قولهم مختلف عن قول أهل السنة، ولكنه لأنه كما قلت ما دخل كثير من هؤلاء العلم أو كما قلت ما دخلوا البيت من بابه فقد أخطأوا أخطاء فاحشة، هذه الأخطاء الفاحشة سببها أنهم أقحموا أنفسهم فيما لا يعرفونه ولا يفهمونه. فقول أهل السنة هو لا يكفر حتى يعتقد، وهذه الأعمال التي كفروا بها لا تكون إلا بعقيدة، ولو حصلت بدون عقيدة فإنها عندهم لا تعتبر مكفرة. فالذي سجد لصنم وقال إنما سجدت تلاوة ولم أقصد السجود لهذا الصنم، فهل يخرج من ملة الإسلام؟ ما أدري أن الصنم في هذه الجهة، إنما قرأت آية فيها سجدة فسجدت، فوافق سجوده اتجاه ذلك الصنم، فظن من لا يعرف حاله أنه سجد للصنم. وكذلك إن سجد مكرها، قد يقولون لا استثناء إلا للمكره، إن سجد مخطئا، إن سجد ناسيا، فكل هذا يشمله، لأنه ما اعتقد في هذا الصنم أصلا ولا أراد السجود له أصلا. فالكفر لا يكون إلا باعتقاد، أعني الكفر المخرج من الملة لا يكون إلا باعتقاد. والشاهد أن قول الجهمية ليس هو كما نقلوا، وإنما قول الجهمية مخالف تماما. فالجهمية هم أشر المرجئة وأسوأهم حالا، فيقولون لا يكفر حتى يزول العلم الذي في قلبه، ومعروف أن أهل السنة لا يقولون هذا، فيقولون يحصل الكفر مع وجود العلم الذي في القلب لزوال أعمال القلوب، فزوال أعمال القلوب كافي في كفر هذا الإنسان، وإن كان يعلم أن الله خلقه، وإن كان يعلم أن الله هو المستحق للعبادة، وإن كان يعلم أن الله يبعثه يوم القيامة، وإن كان يعلم أن الكتب منزلة من عند الله، وإن كان يعلم أن الرسل حق من عند الله، فهذا لا ينفعه حتى يحب الرسل، وحتى يقبل ما جاءوا به، وحتى يبغض ما يخالف ذلك. وأعمال القلوب معروفة. فالشاهد أن الخلط ها هنا حصل إما بسبب قلة العلم وسوء الفهم، وإما قصدا، ونسأل الله ألا يكون كذلك، فإن هذا يعني شيء لا يرضاه عاقل لنفسه أن يعاند الحق قصدا. فالشاهد أن الإيمان له أصل، وهذه حقيقته كما قال الشيخ، حقيقة الإيمان التصديق التام بما أخبرت به الرسل. وأيضا نبين أن كلام أهل العلم عن الكفر لا بد أن يفهم على صوابه، فنحن كيف في هذه الدنيا نجزم بعقيدة إنسان؟ هل نحن نشق عن قلبه؟ لا نشق عن قلبه، وإنما نعرف اعتقاده بما يفصح هو عنه بلسانه، فوسيلتنا لمعرفة عقيدته التي نمتلكها هي أن يعبر هو بلسانه، فيقول أنا أعتقد كذا وأعتقد كذا، أو يصرح بكلمة الكفر والعياذ بالله بأن يقول أنا يهودي أو أنا نصراني أو أنا مجوسي، أو أن يفعل فعلا لا يحتمل إلا أنه يضاد الإيمان من كل وجه كما سبق بيانه. فلا ينبغي أن يلبس على طالب العلم وعلى عامة المسلمين في هذه المسألة. ويعني هذه المسألة أوضح من الشمس في رابعة النهار كما يقال، ولكن احتاج الأمر إلى تنبيه أن كلمة المتضمن لا تعني أنه عمل فعلا من الناحية العملية، وإنما كلمة المتضمن تعني أن هذا التصديق لا يكون إيمانا ولا يكون تاما حتى يتضمن الانقياد والإذعان والاستسلام والمحبة وما إلى ذلك من أعمال القلوب والتي بها يفترق المؤمنون عن الكفار. فيقول الشيخ: حقيقة الإيمان هو التصديق التام بما أخبرت به الرسل، المتضمن لانقياد الجوارح، المتضمن لانقياد الجوارح. وقد اطلعت على كلام لبعض المخالفين هداهم الله، معناه أنه يفهم أن أهل السنة يفرقون بين ترك جنس العمل وبين ترك بعض الأعمال، بمعنى أنه يفهم أن الذي ترك جنس العمل فهذا ليس عنده من الإيمان شيء وهو خارج عن مسمى الإيمان، وأما الذي ترك بعض الأعمال فهذا عنده هو الذي يدخل في مسمى الإيمان، ولكن إيمانه ينقص بقدر ما ترك من العمل. فهنا نقول: ما المقصود بترك جنس العمل وترك بعض العمل؟ نفرض أنه ترك كما يقولون 99% أو بالمئة من الأعمال ولم يبق إلا 1%، فهل هذا عنده يعتبر خارجا عن مسمى الإيمان أو إيمانه ناقص؟ ما الجواب على هذا؟ هل إذا جوابه ناقص 99.9 أيضا إيمانه ناقص، ترك العمل كله مع اعتقاده أن دين الله حق ولم يقل لن أعمل أو أنا رافض للعمل ولم يقل إن العمل خارج عن الدين، ولكنه يقبله ويحبه ويقول إن شاء الله سأعمل هذا العمل وأنا لست رافضا له ولست كافرا به وإنما هذا مني تكاسل ونحو ذلك، فمثل هذا هل يعتبر خرج من مسمى الإيمان بالكلية أم نقص إيمانه ولو لم يبق عنده في قلبه إلا مثقال ذرة من الإيمان وهي شيء من عمل القلب؟ كذلك الرجل الذي أمر أولاده إذا مات أن يحرقوا جثمانه وأن يذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، وقال: أي أب كنت لكم؟ فقالوا: خير أب. فقال: أما إن أباكم لم يعمل خيرا قط، فإذا أنا مت تفعلوا بي كذا وكذا، أي احرقوا جثماني وانتظروا في يوم عاصف وذروني نصفي في البر ونصفي في البحر، فلئن قدر الله علي لا يعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فأمر الله سبحانه البحر أن يجمع ما فيه والبر أن يجمع ما فيه، فإذا بالرجل قائم عند الله عز وجل، فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا رب. فغفر الله له. فهذا الرجل عنده شيء من الإيمان، خشية في القلب، يخاف الله سبحانه وتعالى، وما فعل ما فعل إلا لإرادته أن يهرب من عذاب الله، ولكنه وقع في خطأ أنه ظن أنه إن فعل هذا لا يستطيع الله أن يجمعه، ومهما فعل الله يجمعه، ولذلك قال: لئن قدر الله عليه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فهذا رجل شك في قدرة الله، شك في قدرة الله واعتقد عقيدة خاطئة وباطلة في الله سبحانه وتعالى، ولكنه كان جاهلا، ولكنه كان جاهلا. فالشاهد أن الرجل عنده شيء من الإيمان نفعه، عنده شيء خشيتك، والخشية من أعمال القلوب. وعندنا أحاديث كثيرة لأنه يدخل الجنة أقوام لم يعملوا خيرا قط، وما أظن عاقلا يفهم أن الذي يصلي ما عمل خيرا قط، ما أظن عاقلا يفهم هذا. والاعتراض على هذا بأن هؤلاء أكيد أو قطعا قد نطقوا الشهادتين وهي من الخير، فنقول إن أهل العلم يفهمون جيدا أن نطقهم بشهادة التوحيد أو بكلمة التوحيد لا يدخل في مثل هذه الأحاديث قطعا، لأن الأحاديث فيها يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وعنده كذا وكذا من إيمان، فمعروف أنهم قالوها لأن الأحاديث صرحت بذلك، فلا يقال إنهم لم يعملوا خيرا قط. إذا أردتم تعميمها فقولوا لم ينطقوا الشهادتين أيضا، هذا خطأ، لأن الأحاديث نطقت بأنهم ينطقون الشهادة، فلا يمكن أن يدخل هذا الاستثناء لم يعملوا خيرا قط أو هذا النفي لا يمكن أن يدخل فيه المذكور في الحديث. أما أن ندخل شيئا لم يذكر فهذا هو الذي يستغرب ويستعجب. فهؤلاء الذين نطقوا بالشهادتين ولم يعملوا خيرا قط، عندهم شيء من عمل القلب أو ليس عندهم شيء من عمل القلب؟ لا بد أن يكون عندهم شيء من عمل القلب، وإلا لما كانوا شاهدين أنه لا إله إلا الله صدقا وإخلاصا. فلا يدخل الجنة أحد إلا إذا كان قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه وصدقا من قلبه، وهذه القيود تؤكد أنه لا بد أن يكون معه من عمل القلب ولو شيء يسير، أن معه من عمل القلب وأن معه من عمل القلب ولو شيئا يسيرا. فالشاهد أن مسألة الانقياد هنا مسألة المتضمن لانقياد. كيف نفهم هذا إذن مع قول ذلك القائل جنس العمل؟ نفهمه فهما صحيحا كالآتي، ونقول إن التارك لجنس العمل بغضا لله وبغضا لرسله وبغضا لأوليائه هذا هو الذي يخرج من مسمى الإيمان. أما الذي ترك جنس العمل بمعنى أنه ما عمل خيرا قط، فقد دلت النصوص على أنه يدخل الجنة وإن كان دخوله في نهاية المطاف، فيدخل الجنة أقوام لم يعملوا خيرا قط، ويشير إليهم أهل الجنة ويعرفونهم بالخواتيم في رقابهم ويسمونهم بالجهنميين، ويقولون هؤلاء عتقاء الرحمن من النار الذين دخلوا الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. ومعروف أنهم موحدون لأنه لا يدخل الجنة إلا موحد. فالذين فهموا من هذه الأحاديث أن هؤلاء كانوا يصلون لا شك أنهم مخطئون في فهم هذه الأحاديث. والعلامة ابن القيم وأمثاله من أهل السنة إنما تكلموا في مسألة تارك الصلاة باعتبار أن المكفر من أهل السنة لتارك الصلاة إنما يكفره لأنها عنده مؤذنة بماذا؟ كما حكموا في الساجد للصنم وكما حكموا في المستهزئ بالأنبياء والرسل أن عمله يضاد الإيمان من كل وجه، فقالوا كما يزول الإيمان بزوال عمل القلوب فلا يبعد أن يزول الإيمان بزوال أعظم أعمال الجوارح. من هذا الباب فهم أيضا يتكلمون عن زوال الإيمان، ومعنى زوال الإيمان أنه لم يبق في القلب شيء من أعمال القلوب، وهذا هو الذي يعبر عنه أهل السنة بالاعتقاد. وأهل العلم قاطبة على تقسيم الكفر إلى اعتقادي وعملي، وكما أشرت إن الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي ديار السعودية في زمانه وشيخ الشيخ ابن باز حفظه الله ورحم شيخه ورحمنا جميعا، أن الشيخ محمد بن إبراهيم في رسالته في تحكيم القوانين قسم الكفر في حق الحاكم بغير ما أنزل الله إلى كفر اعتقادي يخرج من الملة وكفر عملي لا يخرج من الملة. يقول الشيخ عبد الرحمن: حقيقة الإيمان هو التصديق التام بما أخبرت به الرسل المتضمن لانقياد الجوارح. كما قلت، ما دام المؤمن يقول حاضر، هذا بلغة بسيطة، ما دام يقول حاضر طيب أو بالمصطلح الشرعي سمعنا وأطعنا، حتى ولو لم يلتزم هذه الطاعة من الناحية العملية، لكنه ما زال يقول سمعنا وأطعنا. ولا يبغض الأنبياء ولا الرسل، ولا يحاربهم ولا يشتمهم ولا يسبهم ولا يسب المؤمنين ولا يسخر منهم ولا شيء من ذلك، وإنما هو مفرط من جهة العمل، فهذا لا يخرج من ملة الإسلام، هذا لا يخرج من ملة الإسلام، والأدلة تقضي بذلك. فلا هو كذب ولا هو تولى، لا هو كذب ولا هو تولى. فالمكذب هو الذي لا يقبل أو لا يصدق الرسل فيما أخبروا به، والمتولي هو الذي لا يتابع الرسل إيمانا واعتقادا أولا، ثم بعد ذلك ينفذ تعاليمهم عملا. فالمتولي هو المعرض عن الطاعة والاتباع، ولذلك قال تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فالمكذب هو الذي لا يصدق الرسل فيما أخبروا به، والمتولي هو المعرض عن الطاعة، أي يقول ما صلاة وما صيام، لا أتبع الرسل في هذه الأمور، فهو متولي عن طاعتهم، كما كان يقول الكفار لا تعلو أو يقول يعني واحدهم لا تعلو استي رأسي، فكانوا يستكبرون أن تعلو واست أحدهم رأسه، فمن هذا الباب رفضوا الطاعة للرسل ورفضوا اتباعهم. فلا بد من التفريق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي، كما لا بد من التفريق بين الإيمان الاعتقادي والإيمان العملي. والإيمان الاعتقادي يشمل التصديق التام كما يشمل عمل القلوب، كما يشمل عمل القلوب، فعمل القلوب داخل في الاعتقاد. وبهذا يتضح الكلام في هذه المسألة، وأرجو أن يكون توضيحي سببا في رجوع المخالفين في هذه المسألة إلى الحق والصواب قبل أن يلقى أحدهم ربه فيندم على فوات الأوان. ونسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا وأن يردنا إلى الحق ردا جميلا. يقول الشيخ حقيقة الإيمان هو التصديق التام بما أخبرت به الرسل المتضمن لانقياد الجوارح. أطلت في هذا المقام من أجل كلمة المتضمن التي يفهم بعضهم منها أنه يعمل، أي يعمل بجوارحه، لا ليس المراد أنه يعمل، وإنما المراد أنه ينقاد، أنه يقول أنا متابع لهؤلاء الرسل ولست معاديا لهم ولست مبغضا لهم، وهذا معنى المتضمن، فإنه وصف للتصديق بأنه ليس تصديقا بمعنى العلم، بل هو التصديق المتضمن لانقياد الجوارح. فهو يقول جوارحي منقادة ومتابعة لهذا الرسول، أصدقه فيما أخبر وأتابعه فيما أمر، وأتابعه فيما أمر. ثم بعد ذلك قد يفعل وقد لا يفعل، فينقص إيمانه أو يزيد بقدر عمله أو بقدر التفريط في ذلك العمل. فحتى لو فرط في العمل بالجوارح كله، وإن كان يخشى عليه أن تزول مع ذلك أعمال القلب، لكنه قد يبقى معه من الإيمان شيء كما قلنا، وهذا وضحته الأحاديث بجلاء. يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان، والكلام عن القلب، وفي قلبه مثقال شعيرة من إيمان، وفي قلبه مثقال برة من إيمان، فما دام عنده شيء من أصل الإيمان فإنه ما زال في حظيرة الإيمان، لم يخرج منها وإن كان على خطر عظيم لقربه من حظيرة الكفر، كما قال تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. ثم قال: وليس الشأن في الإيمان بالأشياء المشاهدة بالحس، لأن الأشياء المشاهدة بالحس يستوي فيها إيه؟ يستوي فيها كل الناس، أنت ترى وهو يرى، ما الذي يميزك عنه إيمانا؟ فهذا وهذا كلاهما يرى ويسمع بالحس. قال: وليس الشأن في الإيمان بالأشياء المشاهدة بالحس. ولذلك لما يحصل الإيمان بسبب شيء مشاهد بالحس، هل ينفع الإيمان حينئذ عندما تطلع الشمس من مغربها؟ هذا شيء مشاهد بالحس، هل الإيمان وقتها ينفع؟ ما ينفع. يعني الآية أول الآية إيش؟ نعم، يوم يأتي بعض آيات ربك لا، نعم، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. انتهى، فات الوقت، لأنهم آمنوا بناء على شيء مشاهد في الحس. ولذلك لما يطلب بعض أقوام الرسل آيات بينات، هذه الآيات تكون هي نهاية المطاف، بمعنى أنه إذا جاءتهم هذه الآيات ولم يؤمنوا بها فإن النتيجة تكون ماذا؟ أن العذاب ينزل بهم، فهي سلاح كما يقال ذو حدين. قال: وليس الشأن في الإيمان بالأشياء المشاهدة بالحس، فإنه لا يتميز بها المسلم من الكافر، إنما الشأن في الإيمان بالغيب، إنما الشأن في الإيمان بالغيب الذي لم نشاهده، وإنما نؤمن به لخبر الله وخبر رسوله. هذا هو الإيمان، أنك تؤمن بشيء ما شاهدته ولا رأيته، ولكن لخبر الله وخبر رسوله. فهذا الإيمان الذي يميز به المسلم من الكافر، لأنه تصديق مجرد لله ورسله، لأنه تصديق مجرد لله ورسله، فأنت تؤمن بالجنة وإن كنت ما رأيتها. لماذا تؤمن بالجنة؟ أهذا علم عندك في الفطرة؟ لا، ليس هذا في الفطرة. الفطرة لا تستطيع أن تدرك وجود جنة، ولا تستطيع أن تدرك وجود نار، والعقل لا سبيل له إلى الوصول لمثل هذه الأمور. وحتى إن قال قائل إن العقل والفطرة لابد أن يثبت جزاء وحسابا، فإن الله عز وجل حكم عدل، وإذا كان من مبادئ العدل البسيطة أن يثاب المحسن على إحسانه وأن يجازى المسيء على إساءته، حتى في أدنى الأمور كالأعمال الدنيوية والتعليم ونحو ذلك، فليس من العدل أن يسوي المدرس بين تلميذ مجتهد وتلميذ خائب فاشل متكاسل، بل عليه أن يثيب هذا التلميذ المجتهد وأن يعاقب ذلك التلميذ الخائب الفاشل. حتى لو فرضنا أنه يقول إن العقل يثبت جزاء، لكن هذا الجزاء من أي نوع؟ هل يمكنك أن تقول إنه جنة وإنه نار هكذا من عقلك؟ لا يمكن. وإلا لكان لغيرك أن يقول المسيء في الدنيا يضربه الله بالعصا، فخلاص أي جزاء أي عقوبة، والمحسن ربنا سبحانه يعطيه مالا، لماذا تقول جنة ولماذا تقول نار؟ لا سبيل لإدراك هذه الأمور بالحس ولا بالعقل ولا بالفطرة ولا بالفهم ولا بالذكاء، هذه أمور إنما تؤخذ عن طريق الوحي، هذه الأمور تؤخذ عن طريق الوحي، ويصدق بها المؤمنون، ويصدق بها المؤمنون. فهذا التصديق هو أصل الإيمان، هذا التصديق هو أصل الإيمان. يقول: فالمؤمن يؤمن بكل ما أخبر الله به أو أخبر به رسوله، سواء شاهده أو لم يشاهده، وسواء فهمه وعقله أو لم يهتدي إليه عقله وفهمه، بخلاف الزنادقة والمكذبين بالأمور الغيبية، لأن عقولهم القاصرة لم تهتدي إليها فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ففسدت عقولهم ومرجت أحلامهم. وزكت عقول المؤمنين المصدقين المهتدين بهدى الله. ولذلك نقول إن المؤمنين أعقل الناس بخلاف الكفار والزنادقة وغيرهم، فإنهم من أغبى الناس، وإن وصفوا بأنهم فلاسفة أو عباقرة أو أذكياء أو علماء أو مفكرون أو ما إلى ذلك، وإن وصفوا بما وصفوا به، إن وصفوا بأنهم أذكياء أو علماء أو عباقرة أو مفكرون أو أساتذة، هذا لا ينفعهم، هذا لا ينفعهم. فالذين لا يؤمنون بالغيب ليسوا بمؤمنين، الذين لا يؤمنون بالغيب ليسوا بمؤمنين. فالمؤمنون يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب، وهذا أصل الإيمان، هذا أصل الإيمان. يقول الشيخ: ويدخل في الإيمان بالغيب الإيمان بجميع ما أخبر الله به من الغيوب الماضية والمستقبلة، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، هذا غيب ماضي، وكذلك الغيب المستقبل، الغيب المستقبل حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، أين يأجوج ومأجوج؟ ما يعرف أحد الآن أين هم. والمؤمنون يؤمنون بالغيب ويؤمنون بأن هناك أمتين عظيمتين، أمة اسمها يأجوج وأمة اسمها مأجوج، فهما قبيلتان أو أمتان عظيمتان من البشر، ليسوا من الجن ولا من الشياطين ولا من خلق آخر، وإنما هم من البشر من بني آدم، ولكنهم من أشد الناس فسادا في الأرض ومن أكثر خلق الله سبحانه وتعالى، فإذا خرجوا عفوا في الأرض فسادا عظيما جدا، ولا يدان لأحد بقتالهم. ولذلك عيسى عليه السلام يقتل الدجاش، أما يأجوج ومأجوج فلا طاقة لا لعيسى ولا لغير عيسى عليه السلام بمواجهة هاتين الأمتين. ولذلك لا يجد عيسى عليه السلام ولا من معه من المؤمنين لا يجدون ملجأ ولا يجدون ملاذا ولا يجدون سببا يأخذون به إلا أن يفزعوا إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، فلا يدان لأحد بالوقوف في وجه يأجوج ومأجوج ولا عيسى عليه السلام الذي يقتل الدجال. لكن بعد أن يقتل عيسى عليه السلام الدجال ويؤمن به بعض أهل الكتاب ويكسر الصلبان كما قال تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، فهذا من أشراط الساعة أنه يؤمن بعيسى بعض الموجودين من أهل الكتاب في ذلك الزمان، لأنه يقول لهم: أنا عيسى الذي تزعمون أنه ابن الله، فلست ابنا لله ولست إلها مع الله ولست ثالث ثلاثة، وإنما أنا عبد الله ورسوله. فيكسر الصلبان، لا يبقي في الأرض صليبا إلا كسره، ويقتل الخنازير ويضع الجزية، لا جزية خلاص، ما في أهل كتاب، إما أن تؤمن وإما أن تكفر، إما أن تدخل في هذا الدين فأنت تزعم أني ابن الله وها أنا أقول لك أنا عبد الله، فإما أن تؤمن بهذا الدين وأنه حق وأن تشهد أن محمد رسول الله، وإما أن تقتل، فلا جزية، لأنه ما بقي لهم عذر، ما بقي لهم عذر في البقاء على ما هم عليه. فالشاهد، لأن طبعا عيسى من أنبياء بني إسرائيل، فيضع الجزية، لا جزية، لا تقبل الجزية من أحد، إما الإسلام وإما القتل. فتنتهي هذه الثلاثية، ثلاثية كانت الإسلام أو الجزية أو القتل، الإسلام أو الجزية أو القتل، هذه الثلاثية ماضية إلى قيام الساعة إلى أن ينزل عيسى عليه السلام، فتسقط المرحلة الوسطى، يبقى إما الإسلام وإما القتل لا جزية، فالجزية تسقط، فيضع الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير. فبعدما أن يقتل الدجال تخرج الأرض بركتها، هذا في آخر الزمان، كل هذا من الغيب المستقبلي، وكذلك من الغيب المستقبلي الجنة والنار، بل هما موجودتان، فهو من الغيب الحاضر الذي لا نشاهده ولا نراه، فالجنة والنار غيب ماضي وحاضر ومستقبل أيضا، فالجنة والنار موجودتان الآن ومخلوقتان ومعدتان، كل واحدة تستعد لاستقبال أهلها وأصحابها. فالمؤمن يؤمن بهذا كله. فعيسى عليه السلام بعد أن يقتل الدجال ويضع الجزية ويقتل الخنازير ويكسر الصلبان، تخرج الأرض بركتها، كل بركة جعلها الله في الأرض كامنة تخرجها الأرض، حتى تكفي الرمانة الجماعة من الناس، رمانة واحدة، فالأرض تخرج بركتها، فالرمانة يأكلها عشرة مثلا أو عشرون، ثم يستظلون بقحفها، يعني القشرة، قشرة الرمانة شمسية، قشرة الرمانة من كبرها يجلسون تحتها كالمظلة، يستظلون بقحفها، فينصبون القشرة ويعملونها مثل الخيمة أو مثل الشمسية، تصور رمانة قشرتها كهذه كيف تكون. وهذا في كما قلت في آخر الزمان، وعندما يحصل هذا يأذن الله سبحانه بخراب سد مأجوج ويأجوج أو يأجوج ومأجوج، فينفتح هذا السد ويخرج يأجوج ومأجوج وينشرون الفساد في الأرض، ويأوي عيسى عليه السلام وأصحابه إلى جبل الطور بسيناء ويلجؤون إلى الله ويجأرون إليه بالدعاء أن يحفظهم من هذه الأمم الكافرة المفسدة في الأرض، ويستجيب الله دعاء عيسى عليه السلام وأصحابه، فيرسل عليهم داء أو وباء أو دودا يسمى النغف في رقابهم فيقتلهم جميعا، لا يبقى أحد منهم إلا مات، حتى يعني تنتن الأرض من يعني رائحة جثثهم والعياذ بالله، فيرسل الله سبحانه طيرا له يعني أعناق كأعناق الإبل لا يعرفه الناس في هذه الأيام، يأخذ جثثهم ويلقيها حيث شاء الله سبحانه وتعالى، وينزل مطرا يغسل به الأرض من نتنهم وخبثهم. فالشاهد أن هذا كله من الغيب الذي نؤمن به وإن كنا لم نره ولا نتصوره الآن، نحن لنا أين الأقمار الصناعية، هذه حرب بين الإيمان والكفر، الكفار يقولون الأقمار الصناعية قد مسحت العالم كله ولم يبق شبر من الأرض إلا مسحته الأقمار الصناعية، نكفر بالله ونصدقهم؟ لا، نؤمن بالله ونكذبهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاء وقال إن بطن أخي قد استطلق، إن بطن أخي عنده إسهاش، بطن سيبة، إن بطن أخي قد استطلق، قال اسقه عسلا، فذهب فسقاه عسلا، فجاء وقال يا رسول الله سقيته عسلا فما ازداد بطنه إلا استطلاقا، زاد الإزهاف، الرجل هيموت يحصل له جفاف، فقال اسقه عسلا، فذهب فسقاه عسلا، فجاء فقال يا رسول الله سقيته عسلا فما زاد إلا استطلاقا، قال اذهب فاسقه عسلا، صدق الله وكذب بطن أخيك، اذهب فاسقه عسلا. فذهب فسقاه عسلا فشفي. وفي هذا يقول بعض أهل العلم كالعلامة ابن القيم إن الرجل كان عنده تلوث في معدته وأمعائه، فكان الاستفراغ أو هذا الإسهال في صالحه، فكان العسل سببا بإذن الله في تطهير أمعائه من هذا الذي أصابه من الجراثيم والميكروبات. يعني الرجل كان عنده نزلة معوية، عنده شيء من التلوث، فمثل هذا يحتاج إلى تطهير، فالعسل كان لصالحه. هذا الذي زاد في الإسهال أو الاستطلاق كان لصالحه. فانظروا كيف يقين الرسول صلى الله عليه وسلم، اذهب فاسقه عسلا، صدق الله وكذب بطن أخيك، حتى وإن فعل بطن أخيك ما فعل. والآن نقول لهم حتى وإن قالت أقماركم ما قالت، يأجوج ومأجوج موجودون، شئتم أم أبيتم؟ تقولون في جزيرة جاوة، تقولون عند إيش يسمونها تلك المنطقة التي ما يعرفون عنها شيئا، مثلث برمودا، يقولون مثلث برمودا، يقولون جزيرة جاوة، يقولون ما يهمنا، لا يهمنا في أي مكان، المهم أن يأجوج ومأجوج موجودون، وأنهم أمة عظيمة، وليسوا أمة الصين كما يزعم البعض الآن، وليس سد يأجوج ومأجوج هو سور الصين العظيم، لا، ليس هذا هو ذاك. فيأجوج ومأجوج أمتان كافرتان عظيمتان بنص القرآن، وقد وصل إليهما رجل صالح وهو ذو القرنين، وهو ذو القرنين فيه خلاف. وعلى كل حال لا يهمنا، فالقرآن لم يذكر أنه نبي، القرآن لم يذكر أنه نبي، وإنما ذكر الله أنه أعطاه من كل شيء سببا، وأنه مكن له في الأرض، وذكر أنه كان يحكم في الناس بالعدل ويقيم فيهم يعني حكم الله سبحانه وتعالى، أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. فهذا الرجل الصالح ذو القرنين قد وصل إلى هاتين الأمتين، إلى أمة تسكن بين جبلين، ويأجوج ومأجوج تغير على هذه الأمة بين حين وآخر، مأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فطلبوا منه أن يجعل بينهم وبين هؤلاء القوم سدا أو ردما، وفعلا فبنى لهم ذلك السد المنيع الذي لم يكن سبيكة، وكان الظن أنها سبيكة من الحديد والنحاس، فتبين بعد وصول الناس إلى ما يعرف بدرجات الانصهار المختلفة للمعادن أن درجة انصهار الحديد تختلف عن درجة انصهار